Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanadikum as-sahih al-muttasil ila al-Imam Malik ibn Anas fi muwatta'ihi ila an qala: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. وبه قال: حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وبه قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب قصر الصلاة في السفر. باب الجمع بين الوقوف في الحضر والسفر. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. وبه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. وبه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ وبه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء.
اللهم صل وسلم
وبارك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله الذي اكرمنا بشريعته العظيمه ومناهج دينه القويمه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى سيدنا محمد جامع الأخلاق الكريمة.
اللهم
صل الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه من خصوا بالمواهب الفخيمة، وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان فثبت على الطريقة المستقيمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين من الحق تبارك وتعالى بأجزل مواهبه العظيمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في موطئه ما يتعلق بلباس المرأة في الصلاة، وقد علمنا وجوب ستر العورة على الرجل والمرأة في الصلاة تعظيما لحرمة الوقوف بين يدي الله جل جلاله، وذلك أن أوقات الإنسان وأحواله تتميز وتختلف وتتفارق، وأن فيما بين العبد وبين ربه ما يكون وقوفا بين يديه، وما يكون حضورا معه، وما يكون قربا منه، وما يكون تلقيا عنه، وأحوال أخر تطرق الإنسان في غفلته أو إعراضه أو حالاته العادية، ويتعرض لبعد أو طرد بإقبال على معصية أو قصد لمخالفة، كما أنه بمرأة ومسمع ومشهد وإحاطة من الله حيثما كان وأينما كان لا ينفك عن ذلك لحظة ولا لمحة ولا طرفة ولا أقل من ذلك، هو وجميع الكائنات في قبضة هذا المكون وتحت إحاطة علمه وقدرته وإرادته وتصريفه، ليس منها شيء قط يشذ عن ذلك. فصار الاختلاف راجع إلى هؤلاء الخلق ومستوى ما آتاهم الحق تبارك وتعالى من معاني القرب والمعرفة والمحبة، وما يتهيئون له من أسرار رضاه جل جلاله. فاختلفت في ذلك الكائنات والوجود، وخص سبحانه وتعالى الإنس والجن والملائكة بعناية وزيادة فيما يتعلق بتهيئهم للمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة ونيل مراتب القرب والرضا منه جل جلاله عنه سبحانه وتعالى. وكانت لهم بذلك أحوال وأعمال، ومنه شغل الملائكة بما كلفوا به من أنواع التكاليف الربانية من أعمال في السماء أو في الأرض أو فيما بينهما، ومن انشغال بعضهم بقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وغير ذلك، وهم من خشيته مشفقون جل جلاله. فجعل لنا تعالى في ضمن الأوقات حضورا مع الله في ذكر أو قراءة أو دعاء وما إلى ذلك من أنواع أعمال البر والخير، وخص من بينها ما جعله صلاة ودخولا خاصا في الحضرة الربانية وقربا ودنوا يجب على المؤمن أن يرعاه ويرعى حرمته، فإنه في ساعة قرب خاص واختصاص بمزيد من التعرف ومن المحبة ومن الرضا، فجعل لنا الصلاة منة من مننه ومنحة من منحه، منحها إيانا على يد صفوته من البرية صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وقد جاوز 7 طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان مما لا يعرفه أحد غير الحق ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع الخلائق. وهناك فرض علينا الصلوات وشرفنا بفرضها على يد حبيبه صلى الله عليه وسلم، وجاءنا بها من الله، فاشترط علينا فيها أن نلبس الثياب ونأخذ زينتنا عند المساجد، فمنها ما هو واجب وهو مقدار ستر العورة، ومنها ما هو سنة مما زاد على ذلك مما يعد تجملا وتعظيما للدخول في الصلاة، من ذلك ما يتعلق بالرجل وبالمرأة، فالرجل عورتهما بين السرة والركبة يجب أن يسترهما بساتر لا يصف لون البشرة، وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين عند الجمهور، فإذا سترته بأي لباس ولو بمثل درع وخمار كفى ذلك. وقد جاء عن مجاهد وابن سيرين أنه لا بد لها من درع وخمار ومن إزار ومن ملحفة. وأما حمل ذلك على الاستحباب فلا إشكال فيه، وأما حمله على الوجوب فلم يقل بذلك غيرهما، فقال مجاهد لابد للمرأة من درع وخمار ومن إزار، وقال ابن سيرين لابد من درع وخمار وإزار وملحفة. فكما أنه يسن للرجل بعدما عرفنا من وجوب ستر ما بين السرة والركبة، وقال الإمام أبو حنيفة إن الركبة عورة، وقال الشافعية إن ما بين السرة والركبة والعورة، وليست الركبة من العورة، إلا أنه يجب أن يستر من الركبة ومن السرة ما لا يتحقق ستر الواجب إلا به، وينبغي له بعد ذلك أن يستر بقية جسده كما جاءنا من وضع شيء على عاتقه، وأفضل ذلك أن يلبس القميص وأن يستعمل الرداء وأن يكون أيضا في إزار، وأن تكون تحت الإزار سراويل، وأن يغطي الرأس، وأن يلبس العمامة، فكل ذلك من الزينة للصلاة والتعظيم لهذه الحضرة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والمرأة يجب أن تستر بدنها ما عدا الوجه والكفين، فيجب أن تستر جميع ما عدا ذلك، إلا عند الحنفية فلا يلزمها ستر القدمين، فقدماها لو ظهرت لم تبطل الصلاة عند الحنفية بالنسبة للمرأة، وما عدا ذلك فيجب أن تستره. وكذلك قال الحنابلة بوجوب ستر الكفين على المعتمد المقرر عندهم، وأن المرأة في الصلاة عورة غير وجهها حتى أظافرها، فيجب أن تستر الكفين أيضا. وقال الإمام مالك والإمام الشافعي لا يجب ستر الكفين، ولكن يجب ستر القدمين للمرأة، ولا يجوز أن يظهر من أقدامها شيء. وقال أبو حنيفة أنه يجوز أن يظهر القدم فلا يجب ستره، وإن كان الأولى أن تستره. رد الحنفية ما نقل سيدنا الإمام النووي عن أن صاحبي أبي حنيفة قال كالجمهور بوجوب ستر القدمين، فقال الحنفية المقرر عن أئمتنا الثلاثة أنه لم يقل أحد منهم بوجوب ستر القدمين للمرأة، لا الإمام أبي حنيفة نفسه ولا أبو يوسف ولا محمد. فعلمنا مذاهب الأئمة في وجوب الستر، وذكر الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار يشير إلى ما عليه جماهير العلماء من أنه إنما يلزم الستر ولو بثوب واحد إذا سترها وكان سابغا ولم يظهر شيء غير وجهها وكفيها، أيضا عند الجمهور خلافا للحنابلة، ومع وجوب ستر القدمين أيضا عند الجمهور خلافا للحنفية. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الكفان ليس من العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة. الله لا إله إلا الله. وأورد لنا هذه الأحاديث فقال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار، كانت تصلي في الدرع والخمار أي تقتصر عليهما ولا تلبس غيرهما أثناء الصلاة، وعلمت أن ذلك وعليه جماهير أهل العلم، فكل ما ستر بدنها ما عدا الوجه والكفين على التفصيل ذكرنا كفى. وفرقوا بين الحرة وبين الأمة المملوكة فيما يجب أن تستر في الصلاة، وقال الشافعية أن المملوكة عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة كالرجل. وعلمنا اتفاقهم على وجوب تغطية شعر رأسها، فلو ظهر منه شيء في صلاتها بطلت صلاتها، كما يروى عن الشافعي في من طافت طواف الإفاضة في الحج وظهر شيء من شعر رأسها عادت بلا حج، رجعت بلا حج. ويجب أن تحافظ على الستر في الطواف كما هو في الصلاة. علمنا اتفاقهم على وجوب ستر العورة، ويروى في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني بالغ، المراد بالحيض البالغ كما يقال المحتلم ويراد به البالغ. وهكذا مع قول الحنفية بوجوب ستر الرأس، فعندهم أيضا يأتي من التفصيل في الحكم أنه ما يتعلق بمسألة الربع فما دون ذلك فيتجاوزون عنه من حيث الصحة لا من حيث القول بأنه ليس بعورة، فهو بعورة، ولكن إن تركت سترة ربع رأسها فأكثر فعليها أن تعيد الصلاة، بمعنى أن ما دون الربع لو برز لم تحتاج إلى إعادة الصلاة. وهكذا مع أن الأحسن أن تصلي بقناع، ومن المعلوم استحباب جميع الأئمة لمحافظة المرأة على تمام الستر في الصلاة، وخارج الصلاة فإن عورتها عند الأجانب جميع بدنها. هل يندب كذلك؟ يقول المالكية أنه يندب للمرأة الحرة الصغيرة المامورة بالصلاة وهي من حين تكون ابنة سبع، يندب لها سترها للصلاة وتعيد الصلاة ندبا إن راهقت، يعني قاربت البلوغ وتركت القناع يعني تغطية الرأس. وقالوا يكره القناع في الصلاة للرجل إذا كان بصفة معينة يلقي ثوبا على كتفه ويغطي به رأسه ويرد طرفه على الكتف الآخر، لأنه عندهم من زي النساء فلا ينبغي أن يستعمله الرجل، فاستعماله مكروه في الصلاة وغيرها، فلو قصد التشبه لحرم. وهكذا يلزم الستر كما ذكرنا. وأورد لنا حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت يعني أم سلمة عليها الرضوان جاء في رواية أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصل المرأة في درع وخمار ليس على إزار، فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا يؤيد قول من قال أن القدمين من العورة وهم الجمهور غير الحنفية. وقال تصلي المرأة في الخمار والدرع الدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها، وهذا من كلامها. وسمعت أنها في الرواية الأخرى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتت بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروى من كلامها كما هو في رواية الموطأ هذه، ويروى أن رفعها ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء عند أبي داود، وأنه لما سئلت أم سلمة قال سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار ليس على إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فالمقصود حصول الستر لاستيعاب جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. وأورد لنا أيضا حديث عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حديث ميمونة أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. علمنا أن الجمهور على ذلك، وعلمنا ما يذكر عن مجاهد وابن سيرين، وكذلك عن هشام بن عروة أن امرأة استفتته قال إن المنطق يشق علي، والمنطق ما يشد به الوسط ما يتعلق بالإزار وبالسراويل والحقو والمنطق كلها تتعلق بما يشد على الوسط، فقالت إنه كان يشق علي. أفأصلي في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا، يعني يغطي القدمين. وفي هذا يجب على المرأة أن تتنبأ لطول ساتر قدميها حتى إذا سجدت لم يظهر باطن قدمها، فتكون بطلت صلاته عند الجمهور ما عدا الحنفية إذا ظهر باطن قدمها في أثناء السجود، فيجب أن يكون القدمان مستوران في أثناء السجود وفي أثناء الركوع وفي أثناء القيام وفي أثناء الجلوس بالنسبة للمرأة. ثم ذكر لنا أحاديث تتعلق بصلاة المسافر، وابتدأ في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، وقال الحنفية لا جمع لا في السفر ولا في الحضر، لا تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر ولا بين مغرب وعشاء. وقال غيرهم انه يجوز ان يجمع، يقول كما يجوز القصر بل يجب عند الحنفية فكذلك يجوز الجمع عند الجمهور، الا انه يقول المالكي اذا جد به السير فيجمع والا فلا. وكذلك ما يقول بعض أهل العلم من أنه إذا أراد به قطع الطريق. وجاء في رواية عن مالك من رواية المصريين عنه أنه مكروه. وجاء أيضا عند ابن حزم جواز جمع التأخير دون التقديم. فعلمت ما ذكر الأئمة في هذه المسألة، وأنه أيضا ما ذكر سيدنا الإمام النووي من أنه يجوز الجمع عند الصاحبين هو الذي رده الحنفية، وقالوا إنهم الصاحبان كأبي حنيفة لا يسب منهم من يقول بجواز الجمع، وحملوا ما ورد في الروايات من الجمع على الجمع الصوري، وهو أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ثم يصلي الصلاة التي بعدها في أول وقتها، ولم يعد ذلك جمع إلا أنهم أجازوا الجمع في عرفة وفي مزدلفة لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من صلاته بالجمع كلهم والناس كلهم الحجاج معه، صلى بهم الظهر فصلى العصر مقدما إياه وأخر صلاة العشاء فلم يصلي إلا في مزدلفة مغربا وعشاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقصروا الجمع على النسك وأنه ليس للسفر ولا للحضر دخل في الجمع، وإنما الجمع للنسك في الإحرام بالحج، فمن أحرم بالحج فيجمع في عرفة بين الظهر والعصر تقديما، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا، وما عدا ذلك فلا جمع عندهم. وفي القول بالجمع ساعة للمسافرين ونحوهم كالمرضى، كما هو في مذهب الإمام أحمد، وفي اختيار بعض الشافعية جواز الجمع للمريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيقدم أو يؤخر، وخصوصا من يحتاج إلى توضئة أو تيمم أو إزالة نجاسة، فيمكن أن ينوي تأخير صلاة الظهر إلى العصر، فإذا كان آخر العشية استعان بمن ينظفه ويوضئه ويوجهه نحو القبلة فيصلي الظهر والعصر، فينتظر لحظات يؤذن المغرب فيصلي المغرب والعشاء، فيكون انتهى من الأربعة الفرائض فلم يبقى إلا الفجر يأتيه. وهكذا عند الضرورة تؤخذ الرخص الشرع الشريف الكريم، مهما كان القائل بها معتدا به من أئمة أهل السنة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، للمسافر وللمريض كذلك الجمع. وذكر الإمام مالك في الحضر والسفر، وحصر الشافعية الجمع في الحضر للمطر من أجل عذر المطر لمن يصلي جماعة، وما عدا ذلك فلم يقولوا به في الحضر، مع قول بعض أهل العلم أن من لم يتخذ ذلك عادة جاز له، والجمهور أنه إنما يكون بعذرين كسفر ومرض. وأما الجمع فعلمنا أن الحنفية حملوه على الجمع السوري من تأخير وقت الأولى إلى قرب وقت الثانية وصلاة الثانية في أول وقتها. وأورد عن ولد أن الرسول كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك صلوات ربي وسلامه، هذا من أواخر غزواته وهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، خروجه إلى تبوك بنحو 30,000 من أصحابه ليس عنده ما يجهزهم به عليهم، فدعا القوم إلى أن يتبادلوا ما يعين على تجهيز الجيش، فكان من أطولهم باعا في ذلك سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا أبو بكر الصديق جمع ما يملك كله في ذلك الوقت وخرج به مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه بين يديه صلى الله عليه وسلم لينفقه على الجيش في تلك الغزوة. ويذكر عن سيدنا معاذ بن جبل أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، وهو السنة التاسعة من الهجرة، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، فهو بالجمع الحقيقي عند الجمهور والجمع السوري عند الحنفية. وقال يعني سيدنا معاذ فأخر الصلاة يوما عن صلاة الظهر، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة أي صلاة الظهر حتى إذا كان من أخر، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا صلى الله عليه وسلم. فتقرر في الأصول أن الجماعة بين الظهر والعصر لا يعم وقتها،
لا 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 لا،
بل مدلول الهيئة الاجتماعية موجودة في جمع التقديم والتأخير والجمع السوري، فبذلك اختلفت اجتهادات الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، أي مكان فيه عين ماء في منطقة تبوك،
الله أكبر،
وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، ما تصلون إليها إلا وقت الضحوة، فمن جاءها أي وصل إليها قبل أن أصلنا إليها فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي، وذلك أن ماءها قليل وهو يريد أن يكفي الجيش الألوف الذين معه عليه الصلاة والسلام. فقالوا وبذلك استدلال ما يقول أن للإمام المنع من الأمور العامة كالماء والكلى وغيره لما يرى من المصلحة وللحاجة لذلك. فجيناها العين في وقت الضحى كما أخبرت الله عليه وسلم، وقد سبقنا إليها رجلان، والعين تبض يعني تقطر، تقطر تسيل بماء قليل، وفي رواية تبص يعني تبرق من أثر الماء الذي فيها. فإنهم جاءوا وقت الضحى والشمس إذا شرقت على الماء يكتر لها به بروق ولمعان، ولهذا قال العين تبص يعني لا أثر من عين الشمس بروق فيها، وأثر من لمعان من وجود الشمس فوقها بشيء من ماء، يعني شيء يسير قليل. وهؤلاء جيش منهم 30,000 كفهم. فأسألهما عن الرجل الذي سبق إلى بيرسهم، هل مسستما من مائها شيئا؟ وقد نهاهم صلى الله عليه وسلم بلغم لا يمسها شيء، فقال نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم زجرا لهما، وقال لهما ما شاء الله أن يقول إما لكونهما منافقين ولم يبالي بكلامه عليه الصلاة والسلام ولا بأمره للصحابة أن لا يمس أحد شيئا من مائها، فبذلك أغلظ القول عليهم صلى الله عليه وسلم. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني في هذا الماء القليل وجهه ويديه، ثم أعاده بماء الغسل في العين، ردوا إلى العين، فجرت العين بماء كثير، جاء في رواية مسلم بماء منهمر أو غزير. فاستقى الناس شربوا وسقوا دوابهم كما جاء في صحيح الإمام مسلم، هم الدواب حقهم شربوا واستقوا وتوضوا واغتسلوا من هذا الماء القليل. هذا أحد المواطن التي بركها فيها صلى الله عليه وسلم على الماء ففاض وزاد، وهو من العين. وفي بعض المواطن في نفس غزوة تبوك وضع يده الشريفة فنبع الماء من بين أصابعه الشريفة حتى شرب القوم وسقوا وتوضوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ عليه رضوان، وكان قريبا منه عليه الصلاة والسلام، فيقول يا معاذ إن طالت بك حياة، يعني طال الله عمرك، ففيه إشارة إلى أنه سيطول عمره، أن ترى ما ها هنا حوالي هذه العين في تلك الأرض من تبوك قد ملئ جنانا، يعني بساتين، وهكذا وكبر سن سيدنا معاذ ووصل إلى المكان ورأى الأشجار محيطة وثمار كثيرة في البقعة التي ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقول ابن عبد البر ينقل عن ابن وضاح قال وأنا رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين جنانا خضراء نظرة، وهذا بعد قرون من هذا، فحتى يقول لعله هذا يبقى أو يستمر. فإنه من حين أخبر صلى الله عليه وسلم معاذ ورأى سيدنا معاذ استمر تلك الخضرة على مدى قرون في ذلك المكان. فما كان من معجزاته تكثير القليل وبرء العلي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وتكرر منه التبريك على الماء، وهذا من هذه العين كالعين التي كانت في الحديبية فيها ماء قليل، ومعه صلى الله عليه وسلم 400 من الصحابة وكلهم بيتوضؤون بدون. فأخرج سهما من كنانته وأمرهم أن يغرزوه في البئر في عين، فلما غرزوه فاض ماءه حتى صاروا يستقون من أعلاها ما يحتاجون إلى النزح، يغرفون من أعلاه. واستمر في أيام مخاطبته لقريش وإنهاؤه الصلح معهم، فلما تم ذلك أمر بنزع سهمه، فنزع السهم فغار الماء ورجع كما كان قليلا، ورجع عليه الصلاة والسلام وقد عقد الصلح مع قريش في الحديبية، والذي كان مقدمة الفتح في وضع صعب يرجع الناس ممنوعين من الدخول إلى مكة وهم محرمون بالعمرة معهم زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أهل السلطة من الكفار يتصرفون هذا التصرف وصبر المختار صلى الله عليه وسلم معه ولكن كان في ذلك فتح وسبب فتح مكة حتى أنه لما رأى انزعاج سيدنا عمر وهو في الطريق نزل عليه قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا فدعا سيد عمر قال اتوب بعمر فلما جاءوا يسألوا عنه فزع سيدنا عمر لأنه كان منه ارتباك عند عقد الصلح وقال على من عطى الدنيا في دينه ففزع أنه نزل فيه شيء من القرآن يسبه ويرميه بالنفاق فجاء فقال له انزلت علي هذه الآيات فاشتد فزعه فتلا عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبك وتم نعمة عليك ويهديك وينصرك الله نصرا عزيزا. قال هو فتح هو يا رسول الله؟ رسول الله حصل الأمر ماشي فيه عتاب عليه ولا في لوم ولا نعمة بشرى. قال نعم هو فتح. فأسلم في عامي الصلح أكثر ممن أسلم من بداية الدعوة إلى وقت الصلح سنتين، وكانت مرت قبلها هاتين السنتين 17 سنة وأكثر، كانت 13 في مكة وست كم 19 سنة 19 سنة مرت. ففي اللي أسلموا في سنتين أكثر من الذين أسلموا في 19 سنة الماضية. ثم دخل بعد سنتين إلى مكة في 10,000، وكان جاء 400 فقط في صلح الحديبية، 400 مع الذين جاءوا. ثم لما قضى العمرة في العام الثاني حجمه 1500، اعتمروا معه 1500. فلما جاء في السنة التي بعدها فاتح مكة كان 10,000 صلى الله عليه وسلم، وفتح مكة وانتشر الإسلام. وجاء بعد الفتح بسنتين سنة 10 فكان معه 100,000 و24,000 حجوا معه كلهم مسلمون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وينصرك الله نصرا عزيزا. وهكذا أورد لنا حديث نافع أن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. ومن هنا خصص المالكية الجمع فقط لمن كان في أثناء السير المسير، ومن لم يكن كذلك فلا جمع عندهم كما لم يقل بالجمع الحنفية. وأورد حديث عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. فظاهره أنه في حضر ولم يقل بذلك الأئمة، والأجمع على ترك العمل بهذا الحديث لأن لظاهره ردا مما ورد من الأحاديث، ولكن أخذ به أهل الظاهر واشترط بعضهم أن لا يكون ذلك عادة له. ولكن قال يحيى قال ملك راى ذلك كان فيه مطر، وعلى ذلك حمله الشافعية وغيرهم، إلا أنه جاء في لفظ عند مسلم وأصحاب السنن من غير خوف ولا مطر، في هذا من غير خوف ولا سفر. وبعضهم حمل ذلك الجمع على مرضه صلى الله عليه وسلم المرض، وأنه لأجل مرضه جمع عليه الصلاة والسلام. أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، فإن من أسباب جواز الجمع إذا اجتمعوا بمكان للصلاة وكان الوقت وقت مطر فيخافون من عودهم لصلاة العصر، أو اجتمعوا لصلاة المغرب فخافوا من عودهم لصلاة العشاء أن يتضرروا بالمطر، فجاز لهم أن يجمعوا تقديما وليس في ذلك تأخير وإنما فيه تقديم. وعن سالم بن عبد الله سئل هل يجمع بين ظهر العصر في السفر، فقال نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ فجعله لأجل السفر. والقائلون بأنه لأجل السفر يقولون إن أهل مكة لا يجمعون لكونهم قريبا من عرفة وليس بينهم مسافة مرحلتين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه.
اللهم صل وسلم.
ثم يتحدث عن القصر إن شاء الله. رزقنا الله تعظيم الصلاة وحسن القيام بين يدي الله وحب كمال حضور القلوب مع الله ووقانا الأسوى والأدوى وكل بلوى في سر والنجوى في سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
الحمد لله.